بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الحافظ ابن كثير: رب العالمين، والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى، ولا يستعمل الرب لغير الله، بل بالإضافة تقول رب الدار، رب كذا، وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل، وقد قيل إنه الاسم الأعظم. والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل، والعالم جمع لا واحد له من لفظه، والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات وفي الأرض وفي البر والبحر، وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا. قال بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له الخلق كله، السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، مما نعلم ومما لا نعلم. وفي رواية سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس: رب الجن والإنس. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن جريج، وروي عن علي نحوه. وقال ابن أبي حاتم بإسناد لا يعتمد عليه. واستدل القرطبي لهذا القول بقوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، وهم الجن والإنس. قال الفراء وأبو عبيد: العالم عبارة عما يعقل، وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين، ولا يقال للبهائم عالم. وعن زيد بن أسلم وأبي محيص: العالم كل ما له روح ترفرف. وقال قتادة: رب العالمين كل صنف عالم. وقال الحافظ ابن عساكر في ترجمة مروان بن محمد، وهو أحد خلفاء بني أمية، وهو يعرف بالجعد ويلقب بالحمار، أنه قال: خلق الله 17,000 عالم، أهل السماوات وأهل الأرض عالم واحد، وسائرهم لا يعلمهم إلا الله عز وجل. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: رب العالمين، قال الإنس عالم، والجن عالم، وما سوى ذلك 18,000 عالم أو 14,000 عالم، هو يشك. من الملائكة على الأرض وللأرض 4 زوايا، في كل زاوية 3,000 عالم، و500 عالم خلقهم الله لعبادته. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح. وقال ابن أبي حاتم: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الفرات يعني ابن الوليد عن معتب بن سمي عن تبيع يعني الحميرية في قوله تعالى: رب العالمين، قال العالمين 1,000 أمة، 600 في البحر، 400 في البر. وحكي مثله عن سعيد بن المسيب، وقد روي نحو هذا مرفوعا، كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى في مسنده: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبيد بن واقد القيسي أبو عباد، حدثنا محمد بن عيسى بن كيسان، حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قل الجراد في سنة من سن عمر التي ولي فيها، فسأل عنه فلم يخبر بشيء، فاغتم لذلك، فأرسل راكبا يضرب إلى اليمن، وآخر إلى الشام، وآخر إلى العراق يسأل هل رؤي من الجراد شيء أم لا. قال: فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد، فألقاها بين يديه، فلما رآها كبر ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله 1,000 أمة، 600 في البحر، 400 في البر، فأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد، فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه. محمد بن عيسى هذا وهو الهلالي ضعيف. وحكى البغوي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لله 1000 عالم، 600 في البحر، 400 في البر. وقال وهب بن منبه: لله 18,000 عالم، الدنيا عالم منها. وقال مقاتل: العوالم 80,000. وقال كعب الأحبار: لا يعلم عدد العوالم إلا الله عز وجل. نقله كله البغوي. وحكى القرطبي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: إن لله 40,000 عالم، الدنيا من شرقها إلى مغربها عالم واحد منها. وقال الزجاج: العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. قال القرطبي: وهذا هو الصحيح، إنه شامل لكل العالمين، كقوله: قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. كلمة رب إذن لها 3 معاني: هو المربي المصلح للشيء، والمالك للشيء، والسيد المطاع. هذه المعاني 3 التي يرجع كلها ترجع إلى الله عز وجل، وتطلق على الخالق سبحانه بالألف واللام غير مضافة، الرب، ولا تطلق على غيره إلا مضافة. والعالمون قد أطال رحمه الله في ذكر آثار في الحقيقة كان في غنية عن ذكرها كما هو معروف. والأصوب أن كلمة العالمين، العالم تعريفه كل ما سوى الله فهو عالم، يشمل عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الشياطين، عالم البهائم، عالم البحار، عالم ما لا يحصي إلا الله. لذلك قال: والصواب أن إنه شامل لكل العالمين. والآية نص في هذا، انظر تأمل الآية. قال: وما رب العالمين؟ قال: وش رب الجن والإنس؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال: والعالم مشتق من العلامة. قلت: لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته كما قال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لذلك سميت الجبال أعلاما، سميت أعلاما لأنها علامات يهتدى بها. قال: الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: الرحمن الرحيم، تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن إعادة. قال القرطبي: إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقوله تعالى: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال: فالرب فيه ترهيب، والرحمن الرحيم ترغيب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. هذا القول من القرطبي تلحظون جيدا أنه مبني على القول بأن بسم الله من الفاتحة، مع أن القرطبي لا يذهب بأن البسملة من الفاتحة، صح؟ إذن فمن اعتقد أن البسملة من الفاتحة يستقيم له هذا التوجيه، فيقول: لماذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم؟ هنا ذكر الرحمة في أول شيء، ثم ختم الرحمة في آخر كلامه، ختم بها وأتى بالترهيب. كلمة الرب تدل على المهابة والجلال، والترهيب أتى بالوسط، الوسط في وسطها، ليدل على أن رحمته سبقت غضبه. لكن على قولهم الذين لا يقولون بأن البسملة من الفاتحة، فلماذا لا يكون هناك تكرار؟ رحمة دنيا إنسان يقف عندها. هذا القول مبني على القول بأن بسم الله من الفاتحة، والله أعلم. قال: مالك يوم الدين. قرأ بعض القراء مالك، وقرأ آخرون ملك، وكلاهما صحيح متواتر في السبع. ويقال ملك، ويقال ملك بكسر اللام وبإسكانها، ملك ملك، ويقال مليك أيضا. وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ ملك يوم الدين، وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى وكلتاهما صحيحة حسنة. ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين ولقوله لمن الملك اليوم وقوله قوله الحق وله الملك. وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ ملك يوم الدين على أنه فعل وفاعل ومفعول، وهذا شاذ غريب جدا. وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئا غريبا حيث قال حدثنا أبو عبد الرحمن الأذرمي حدثنا عبد الوهاب بن عدي بن الفضل عن أبي المطرف عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. قال ابن شهاب وأول من أحدث ملك مروان، ويتكلم على القراءة ملكي، لذلك قال لو قال لو كان يرد على أبي حنيفة ما يقولش وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئا غريبا، لأن رواية أبي حنيفة قد ردها بقوله وهذا شاذ غريب جدا، انتهى من قراءة أبي حنيفة. الآن يتكلم على الشيء المعروف عندنا والمشهور عندنا وأنها قراءة متواترة مالك يوم الدين، يقول وقد روى أبو بكر بن أبي داود شيئا غريبا، ما أول من أحدث ملك؟ يقول لك مروان، أول من أحدث ملك مروان، كلهم قرأوا مالك بمد الميم من مالك، أول من أحدث ترك المد وقرأ مالك في هذه الرواية قال في زعمهم أنه مروان. قلت مروان عنده علم بصحة ما قرأه لم يطلع عليه ابن شهاب والله أعلم. والصواب نحن في غنية عن هذه الرواية، لماذا؟ لأنها من بلاغات الزهري، يقول العلماء بلاغات الزهري كالريح، هذا كلام المحدثين، بلاغات الزهري كالريح، بمعنى الإنسان لا يبني على شيء، معروف أن إذا قال الزهري بلغني هذا في شدة الضعف لا يعتمد عليها، أي غير مستقر، بلاغات الزهري غير مستقر، لا تبني عليه شيء، غير مستقر الرواية عنه رضي الله تعالى. لذلك هذا غريب جدا ولا يمكن أن يلتفت إليه. قراءة أهل السنة متبعة يا أخوان، قراءة نافع مالكي طيب السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن رب العزة، فكيف يقول أول من حدث هذا مروان؟ بعيد جدا يعني. قلت مروان عنده علم بصحة ما قرأه لم يطلع عليه ابن شهاب والله أعلم، يقصد أن ابن شهاب حكم خطأ على مروان، مروان عنده علم بما قرأ لأنها سنة متبعة، ابن شهاب لم تبلغ هذه القراءة في هذه الرواية لم تبلغ، فظن أن مروان أحدث هذه القراءة التي لم يعرفها ابن شهاب، ومن جهل شيئا عاده. وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردويه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مالك يوم الدين، ومالك مأخوذ من الملك كما قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس، وملك مأخوذ من الملك كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقال قوله الحق وله الملك، وقال الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقال الضحاك عن ابن عباس: مالك يوم الدين، يقول: لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنيا. قال: ويوم الدين يوم الحساب. طبعا قبل أن ننتقل إلى يوم الدين، ما جاء في مالك وملك كلاهما صحيح لا شك في ذلك، إنما يريد أن يبحث العلماء عن أيهما أبلغ، فبحث بعضهم فقال ملك أبلغ. لماذا؟ لأن المالك، أنت الآن تملك أشياء، تملكها، تملك مالا، تملك ثيابا، تملك عقارا، تملك مركبا، لكن لك لست مالك. فقالوا: كل مالك مالك، وليس كل مالك ملك. فرجحوا مالك على قراءة مالك، قالوا هي أبلغ. والذي رجح مالك، ما وجه ترجيحه لمالك على مالك؟ هم رجحوه ربما لأمر قد يقل، فقالوا إن الملك ملك لا يعني أنه يملك، قد يكون ملكا ولا حكم له. الحقيقة هذا بناء هذا القول على شيء نادر. الأصل أن الملك يملك، الأصل أن الملك يملك، وفي الوقت نفسه يملك أمور الناس فضلا عن المتاع وغير ذلك، يملك أمور الناس، يملك الحكم فيهم. فلذلك الصواب أن ملك أبلغ من مالك، ملك أبلغ. جد حتى الآيات التي ذكرها: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، لم تأتي لمن الملك لملك لامتلاك الأشياء المحسوسة، وإنما لملك الأشياء المعنوية، الحكم. لمن الحكم اليوم؟ لمن القول؟ لمن السيادة اليوم؟ هذا هو المقصود. فناسب أن يكون الملك أفضل، الملك أفضل من مالك، وكلاهما سنة متبعة لا شك في ذلك. بقي الآن أن يقول، يجيبك عن إشكال، مش إشكال، قد يفهم إنسان أن الله تعالى عندما خص نفسه بالملك يوم الدين، يوم الدين يوم القيامة، كأنه ليس له الملك في الدنيا. الجواب: قد تقدم ذكر أنه رب العالمين، ومن معاني الرب أنه السيد المطاع والمالك للشيء، خلاص هذا تقدم. لكن خص الذكر بالدين لأنه لا يمكن لأحد أن يدعي يوم القيامة أنه مالك، لكن في الدنيا ادعوا أكثر من ذلك. قال: يوم الدين. قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف، وهو ظاهر. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير مالك يوم الدين أنه القادر على إقامته ثم شرع يضعفه. والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم، وأن كلا من القائلين هذا القول وبما قبله يعترف بصحة القول الآخر ولا ينكره، ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا، كما قال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. والقول الثاني يشبه قوله تعالى: ويوم يقول كن فيكون، والله أعلم. يقصد أن بعضهم أراد أن يقول مالك يوم الدين أي الذي يقيم الأشياء يوم الدين، وشرع يضعفه. قال: لا داعي لتضعيفه، لأنه من مستلزمات الملك. إذا كان مالكا فإنه سيقول كن فيكون، ماشي، يستلزم أنه يقيم الأشياء ويصنع كما يشاء سبحانه وتعالى. كأنه يشير إلى ما أصله في المقدمة: قد يحكي الإنسان أقوالا يظنها مختلفة وفي الحقيقة مستلزمة بعضها لبعض، بعضها يستلزم بعضا. والملك في الحقيقة هو الله عز وجل، والملك في الحقيقة هو الله عز وجل. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، ولا مالك إلا الله. وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي القرآن العظيم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز كما قال تعالى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وكان وراءهم ملك إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي الصحيحين مثل الملوك على الأسرة. الفقرة هذه ماذا تفيدنا؟ قالوا العنوان نضع لها عنوانا ما هو هذه الفقرة. وحكى ابن جرير أنه ذهب إلى آخره ما الذي يريد أن يقوله من هذه الفقرة. فهمنا السطور فهمنا الكلمات لكن ما الذي يريد أن يقوله من وراء ذلك كله. أن الملك من أسمائه سبحانه وتعالى وقد تطلق على المخلوق مجازا. وما وجه المجاز في هذا؟ لو قال اشتراك فقط في اللفظ لا بأس كما كريم كما كان هذا أمر مقرر. لكن العبارة على سبيل المجاز هذا الذي يحتاج إلى إيضاح. اللهم إلا إذا أراد بالمجاز ليس المجاز البلاغي ولكن يريد التجوز على سبيل التجوز بمعنى أنه خاص به البارك في حق العبد في خاص به في صفة تليق بالمخلوق. وأما الملك في حق الله صفة تليق بالخالق. والدين الجزاء والحساب كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق وقال أئنا لمدينون أي مجزيون ومجزيون محاسبون. وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت أي حاسب نفسه لنفسه. هذا الحديث يضعفه بعض أهل العلم منهم ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم الحكم. إذن الجزاء الدين هو الجزاء والحساب ومنه الحكمة وظنها الناس حديثا كما تدين تدان كما تفعل يفعل بك تحاسب تجزى الجزاء من جنس العمل كما تدين تدان. ومن أسمائه سبحانه الديان أي المحاسب الذي يجازي العباد على أعماله الديان أي حاسب أي حاسب نفسه لنفسه كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال إياك نعبد وإياك نستعين. قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر وهي قراءة شاذة مردودة لأن إيا طبعا يقول إياك لأن إيا ضوء الشمس. وقرأ بعضهم آياك بفتح الهمزة أياك أياك بفتح الهمزة وتشديد الياء. وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة كما قال الشاعر فهياك والأمر فهياك والأمر الذي تراه إن تراحبت موارده ضاقت عليك مصادره. إياك يعني ويحذره من الأمر الذي إن اجتمعت موارده. موارده هي الأمور التي ترد عليه منه الاستيراد والتصدير ذهب تصدر الرعاء تذهب الرعاء وتارد تأتي. لذلك يقول له إياك والأمر الذي إذا تزاحمت عليك أموره التي تأتي ضاقت عليك مصادره لا تستطيع ردها. يعني يمكن هذه حكمة إنسان يحذر من أن يترك الأمور تجتمع حتى تضيق عليه. الشاهد أن الشيخ رحمه الله الشيخ بكر بن عبد الله بوزير ذكر إيا من واجب معناه اللفظية يعني ويقول أنه من أخطاء القراء إذا قرأوا أنهم لا يشددون الياء لأن إيا ضوء الشمس على أي لغة الله أعلم. فكأن الذي يقول إياك إياك نعبد فيقول ضوء شمسك نعبد. قال نستعين ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش فإنهما كسراها وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم. تكلمنا عن هذه اللغة في مجلس سابق قلنا اسمها التلتلة ثالثة لغة إياك نعبد وإياك نستعين بكسر أحرف المضارعة. قلت هذا لا بأس أو بنسبها إنصاف قالك وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم، لكن بعضهم يزعم أن لغة أكثر العرب إلا شبه الجزيرة. أقول لكم الذين يقولون نستعين أرض الحجاز هم الذين يفتحون أحرف المضارعة، لكن الصواب أنها لغة أقوام. إذن قال والعبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. من جت كلمة العبارة؟ شفت الآن هناك وأنا هنا، أريد أن أوصل إليك معنى فأستعمل لفظة، هذا اللفظة بمثابة العبارة أعبر عليه حتى يصل إليك المعنى. تشبيه على العرب، كأنني أعبر عليه حتى المعنى تاير يمر بهذا اللفظة فيدخل عندك. عبارة قال وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك وهذا هو كمال الطاعة، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل، وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، لا إله إلا هو ما معنى عبادة، فاتخذه وكيلا توكل، قل هو الرحمن آمنا به توحيد وعبادة وعليه توكلنا استعانة. إذن الدين كله قائم على التوحيد والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وكذلك هذه الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين، وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب وهو مناسبه، هذا يقصد الالتفات. الالتفات في اللغة العربية تكون تتكلم بضمير الغائب فإذا بك تنتقل إلى الخطاب، أو العكس تكون تتكلم بضمير الخطاب ثم تنتقل إلى ضمير الغائب، وهذا في القرآن الكريم لا يستعمل إلا لنكتة بلاغية عظيمة الإنسان كما هنا سيوضح لنا لماذا حدث هذا الالتفات. قال وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب وهو مناسبه، لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله، فلهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا دليل على أن أول الصورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك، ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن الشاهد هو تحول فائدة هذا الالتفات هو الاقتراب من الله، فلما اقترب العبد من الله حضر بين يديه فسأله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، كما يفعل المصلي في الصلاة إذا سجد ماذا يقول؟ يثني على الله قبل كل شيء سبحان الله بالعالى سبحان ربي الأعلى، ثم يسأل. ومن سوء الأدب أنك تبدأ تسأل مباشرة، فالإنسان يتأدب بآداب القرآن. وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما إياك نعبد يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى طاعتك وعلى أمورنا كلها. وقال قتادة إياك نعبد وإياك نستعين يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أموركم، وإنما قدم إياك نعبد على إياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم والله أعلم. عبارة وجيزة، قالوا قدمت إياك نعبد على إياك نستعين من باب تقديم الغاية على الوسيلة. فإن قيل فما معنى النون في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ فإن كانت للجمع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا يناسب هذا المقام، المقام مقام ذل لا مقام عبودية. قال كيف نون العظمة؟ قال هذا لا يناسبه المقام. وإن كان للجمع قد يكون الداعي واحد، وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد، هو المصلي فرد منهم، ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم بخير. ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم، كأن العبد قيل له إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريض فقل إياك نعبد وإياك نستعين، وإن كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا، ولو كنت في 100,000 أو 1,000,000 لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل وفقرهم إليه. ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك عبدنا، لما في الثاني من تعظيم نفسه من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى، كما قال بعضهم لا تدعوني إلا بي عبدها فإنه أشرف أسمائي. ثلاثة أقوال لماذا جاء بالنون، الأول للجمع، إما حقيقة إذا كان مع جماعة أو حكما لأنه يخبر عن نفسه وعن جنس البشر، الثاني للتعظيم لأن العبادة شرف ومقام عظيم فكأنك تفتخر. ومما زادني شرفا وتيها وكنت بأخمصي أطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأصيرت أحمد لي نبيا. والقول الثالث ما هو، أن النون هذه تواضع لله عز وجل، مش فخر، العكس تواضع، لا تستطيع أن تعبد الله وحدك ولو كنت من تكون، فناسب أن تجمع حتى لا تدعي أنك عبدت الله وحده لأنك لا تستطيع أن تعبد الله. فما شاء الله نكت رائعة يعني، والنكت هذه البلاغية أخواننا كان قاعد عند المفسرين والشراح، يقول النكت البلاغية تتزاحم، لا بأس أن نجمع بينها كلها، لا بأس، يعني الأمر واسع ما شاء الله. إنسان شيء يعني غير النكتة نحصرها فيها، نكت واسعة. قال وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فسماه عبدا عند إنزاله عليه وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به، وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين، حيث يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد حكى الرازي في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة، لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق، والرسالة من الحق إلى الخلق. قال: ولأن الله يتولى مصالح عبده، والرسول يتولى مصالح أمته. وهذا القول خطأ، والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له، ولم يتعرض له الرازي بتضعيف ولا رد. وقال بعض الصوفية: العبادة إما لتحصيل ثواب أو درء عقاب. قالوا: وهذا ليس بطائل، إذ مقصوده تحصيل مقصوده.
الله حكاية مثل هذه المسائل في إضاعة الوقت. لماذا؟ شو يعطيني الوجه؟ الله متى يستغفر الرسول؟ شيء بلغ القمة في العبودية، إذا مستحيل يصير الرسول حتى يكون عبدا حقا. كيف تكون العبودية أشرف من الرسالة؟ الرسالة هذه مستلزمة لكمال العبودية، بس خلاص بلغ الكمال في العبودية فناسب أن يزينه الله بالرسالة هذه. يجعلون مسائل هكذا، هاي افتراضات، أشياء لا ينبغي أن تطرح. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن هذا المعنى الدقيق. الله مستعان. فترى الصوفية الآن ينطقون، قال بعض العبادة إما لتحصيل ثواب أو درء عقاب. العبادة لا يقف أمرها عند هذا، درء عقاب وتحصيل ثواب والاقتراب من الله والفوز برؤيته يوم القيامة. هذا هو الحب، تحصيل الحب تاع الله عز وجل. لكن شوش قالوا: وهذا ليس بطائل، إذ مقصوده تحصيل مقصوده. يعني أن العبد يصبح يعبد الله لأجل مصلحته، ونحن نعبد الله في نظرهم لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه، ولكن طمعا في القرب منه. هذا كلام متهافت أيضا. أنبياء، سادات الأنبياء يدعون ربهم رغبا ورهبا. كي يذكر قائمة طويلة بالأنبياء قال: إنهم كانوا يدعوننا وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا. لماذا هم ظنوا هذا؟ لأنهم ظنوا أن الذي يعبد الله طلبا للثواب وفرارا من العقاب أنه لا يقصر بذلك التقرب إلى الله. هذا يستلزم هذا، إذا فعل العبد، إذا خاف العبد من ربه من عذاب وطمع في جنته، ظنوا أن الجنة ماذا هي؟ هذا كلام ينبه عليه شيخ الإسلام ابن القيم مفتح دار السعادة، منظوره كلام رائع. ظنوا أن الجنة هي ما فيها من متاع الحور، الأكل والشراب والأنهار، قد نسوا بأن فيها القرب من الله والنظر إلى وجهه. كيف تعبده ليس طمعا في جنته؟ بل نعبده طمعا في جنته لأن فيها اقتراب من الله وفيها النظر إلى الله. فلذلك قد يغفلون عن هذه الحقائق. وليه ابتعد عن السنة؟ السنة حولها نودا دنيا، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعزون هذا لرابعة العدوية وغيره، ما الإنسان يلتفت إليه. قال: إذا هذا احنا ذكرنا هذه لماذا؟ لنفهم مش معناها مقصوده تحصيل مقصوده. يعني يصير القصد ديالك من العبادة هو أن تحصل مقصودك. قال: وإما للتشريف بتكاليف الله تعالى. وهذا أيضا عندهم ضعيف، عندهم ضعيف عند الصوفية. بل العالي، أي العالي الهمة، أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال. قالوا: ولهذا يقول المصلي: أصلي لله ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العقاب لبطلت الصلاة. وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا: كون العبادة لله عز وجل لا ينافي أن يطلب معها ثوابا ولا أن يدفع عذابا، كما قال ذلك الأعرابي: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. كلنا نعبد الله طمعا في الثواب وفرارا من العقاب، لكن من جملة الثواب هو أن يثيبنا بالاقتراب منه في الجنة والنظر إلى رؤيته. فلا ندري لماذا يبتعدون عن السنة فيأتون بمثل هذه الأقوال.
قال رحمه الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قراءة الجمهور بالصاد، وقرئ الصراط وقرئ بالزاي أي الزراطة. قال الفراء: وهي لغة بني عذرة وبني كلب. إذن ثلاث لغات في الصراط: بالصاد والسين والزاي، لأن العرب تبدل السين زاي تبادلا، مثل مهراس فنقول مهراز، نقول مهراز المهراز، في الحقيقة مهراس هرسه فهو هريسة أو مهروس، شيء المهروس هريسة. الفلفل هذا الأحمر
يهرسونه، فاسموه هريسة أي مهروس، ومنه أيضا الهريسة الشامية الدقيق يهرس يعملوه من العسل، يشبه مثل قلب اللوز عندنا. كذلك الصراط والزراط، لماذا سمي الصراط صراطا؟ قالوا لأن الطريق سمي صراطا لأنه يستارط الماشية فيه، ترك تشوفه يمشي في الطريق فإذا به كأن الطريق يستارطه فسمي صراطا. لكن الصراط يطلق على الأمور المعنوية، والطريق يطلق على الأمور المعنوية والحسية، إلا في مقام واحد، انتبهوا، في مقام واحد أطلق الصراط على الأمر المادي وهو يوم القيامة. لماذا؟ قال ابن القيم للدلالة على أن من سار على الصراط المعنوي في الدنيا بسلام سيسير على الصراط المادي يوم القيامة بسلام، يعني الجزاء من جنس العمل. قال فهي لغة بني عذرة، يقول الزراط، وبني كلب. لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى نسب أن يعقب أو يعقب بالسؤال، كما قال تعالى فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة، ولهذا أرشد الله إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، مجرد ما صرح بالفقر دل على الطالب أنه يطلب الغنى يغني نفسه. وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول كقول ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. إذن كيف يكون السؤال؟ إما سؤال المحض أو سؤال مع الثناء أو ثناء مع وصف حالة السائل، أو يكون ثناء محض وهو سؤال ثناء محض كما هذا البيت الرائع والهداية اهدنا الصراط المستقيم. والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، رائع كلاهما. لماذا؟ لأن هداية التوفيق تقتضي هداية الإرشاد. بعض الناس يظن أنه هداية التوفيق هداية الإرشاد، هداية التوفيق اهدنا الصراط المستقيم، وهداية التوفيق تقتضي هداية الإرشاد، لكن ليس كل هداية إرشاد يعني هداية التوفيق. أنا أدلك على الخير، قد أنا أهديك إلى الخير، هذا هداية إرشاد. إذا هداك الله فهذا هداية التوفيق، لكن الله إذا هدى شخصا وفقه فقد دله على الخير أيضا. وقد تعد الهداية بنفسها كما هنا اهدنا الصراط المستقيم، ما قالش اهدنا إلى، قال اهدنا الصراط، قال هذه تعد بنفسها اهدنا الصراط المستقيم، فتضمن معنى الهمنا الصراط المستقيم، يعني كأن اهدنا الصراط المستقيم هنا معناه الهمنا. لذلك ناسب أن يحذف إلى، قالك لماذا حذفت إلى من اهدنا الصراط المستقيم؟ قالك لأنه تضمن معنى الهمنا أو وفقنا أو أرزقنا أو أعطنا. وهديناه النجدين أي بينا له الخير والشر، فقد تعدى بإلى بمعنى الإرشاد والدلالة، وكذلك قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقد تعد باللام كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا. واللام تأتي بمعنى إلى، معروفة هذه قاعدة، اللام تأتي بمعنى إلى، كقول تعالى إلى أجل مسمى ولأجل مسمى، عرفنا باللي إلى تأتي بمعنى اللام. لكن هنا فائدة رائعة ذكرها لنا ابن كثير، أن الهداية إذا تعدت بنفسها فهي تفيد التوفيق، وإذا تعدت بإلى أو اللام تفيد الإرشاد، رائع. كان المفروض تضمن معنى ألهمنا الصراط المستقيم وارزقنا الصراط المستقيم وأعطنا الصراط المستقيم، أما وفقنا فيها نظر، أو وفقنا المفروض وفقنا لا يأتي مع هذه الأفعال. الطامة إلا إذا كان سمع متعديا بنفسه. وفقنا الصراط المستقيم. لا أضل. يعني ذكر وفق هنا فيه شيء. إذن نقول قوله رحمه الله اهدنا الصراط المستقيم فتضمن معنى ألهمنا، صحيح، تضمن معنى وفقنا فيه نظر. لماذا؟ لأن وفق لا يتعدى بنفسه حتى يكون تضمنه الهداية، إنما يتعدى بإلى، وفقنا إلى كذا. وارزقنا أيضا، صحيح، يتعدى بنفسه، ارزقنا الصراط، اهدنا الصراط، ألهمنا الصراط، أعطنا الصراط. أما وفقنا الصراط هذه لا تقال. فابن كثير قال تضمن معنى وفقنا، هو لم يتضمن معنى وفقنا. قال وأما الصراط المستقيم، فقال الإمام أبو جعفر بن جرير أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وذلك في لغة جميع العرب. فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطف، كثير يخطئون فيقرؤونه الخطفي، هذا خطأ، هذا لقب، الخطف بالألف المقصورة، أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. قال والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. قال ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل ووصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه. ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، هذا الكلام رائع. يعني كلمة الصراط كل هذه الأقوال التي سنراها لا تعارض فيما بينها، كلها ترجع إلى معنى واحد. فروي أنه كتاب الله. قال ابن أبي حاتم حدثني الحسن بن عرفة حدثني يحيى بن يمان عن حمزة الزيات عن سعيد، حمزة الزيات هو القارئ معروف، عن سعيد وهو ابن المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم كتاب الله. هذا حديث ضعيف جدا، الحمد لله أنه قال ضعيف جدا، لأن الحارث الأعور اتهم بالكذب، ويذكرونه في أضعف الأسانيد وأوهى الأسانيد، الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب. وكذلك رواه ابن جرير من حديث حمزة بن حبيب الزيات. وقد تقدم في فضائل القرآن فيما رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث الأعور عن علي مرفوعا وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقد روي موقوفا على علي رضي الله عنه وهو أشبه، والله أعلم. حتى الشيخ ناصر رحمه الله عندما ضعف الحديث تأسف، قال وهو حديث جميل حسن، للأسف لا يصح، ولعله موقوف على علي. وقال الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود قال الصراط المستقيم كتاب الله، وقيل هو الإسلام، لا تعارض بين الإسلام وكتاب الله. قال الضحاك عن ابن عباس قال قال جبريل لمحمد عليه السلام عليهما السلام قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم، يقول اهدنا الطريق الهادية وهو دين الله الذي لا اعوجاج فيه، أي دين الله الإسلام الذي لا اعوجاج فيه. إذن هذا الحديث ضعيف. قال وقال ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال ذاك الإسلام. وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن عمر عن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم قالوا هو الإسلام. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر اهدنا الصراط المستقيم قال هو الإسلام، هو أوسع مما بين السماء والأرض. وقال ابن الحنفية في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم اهدنا الصراط المستقيم قال هو الإسلام. وفي هذا المعنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء حدثنا ليث يعني ابن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخات وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلجها. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث الليث بن سعد به ورواه الترمذي والنسائي جميعا عن علي بن حجر عن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان به وهو إسناد حسن صحيح والله أعلم. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الصراط سماه الإسلام صح فالصراط والإسلام. قال وقال مجاهد اهدنا الصراط المستقيم قال الحق وهذا أشمل ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم حدثنا حمزة بن المغيرة عن عاصم الأحول عن أبي العالية اهدنا الصراط المستقيم قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. قال عاصم فذكرنا ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية ونصح. وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. وقال الطبراني حدثنا محمد بن الفضل السقطي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي أو المصيصي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي أعني اهدنا الصراط المستقيم أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل وذلك هو الصراط المستقيم. لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه واتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح وكل ذلك من الصراط المستقيم. فإن قيل فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ إنسان على هدى كيكون يصلي خاصة على هدى فلماذا يطلب الهداية؟ قال فالجواب أن لا ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك. فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها. فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر أو المضطر، وجهان فقط رفع الجر، أما المضطر فلا يجوز، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية. فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس ذلك من باب تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم. وقال تعالى آمرا عباده، وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد كان الصديق رضي الله عنه يقول أو يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا. فمعنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم: استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره. قال اهدنا الصراط المستقيم، طلب هذه الهداية معناه حقق لنا الهداية إن كنا ضالين، وثبتنا عليها إن كنا مهتدين. والعرب تعبر عن الثبات بالفعل، تعبر عن الثبات بالفعل، كما تقول للإنسان وهو يكتب: اكتب. هو يكتب، كل كل، هو يأكل. مش معنى أي أثبت على هذه السبيل التي أنت عليها الآن، خاصة الآية أيها الذين آمنوا آمنوا، لأثبتوا على الإيمان. إذا مش معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ أي اهدنا إن كنا ضالين، وثبتنا إن كنا مهتدين. انتهى. هذا كل الناس الذين لا يفقهون مثل هذه المعاني الحقيقة بينة، تجده يرد حديثا، مرة نقرأ لأحدهم يرد حديثا صحيحا وهو تشميت العاطس إذا قال الحمد لله، فأنت وش تقول له؟ تقول يرحمك الله، ماذا يقول؟ يهديكم الله يشرح باله. ضعف هذا الحديث لجهله بهذا المعنى، فقال كيف يقول يهديكم الله يشرح بالكم ومسلم رأى مهتدي؟ هذا ضعف الحديث من أجل جهله. صواب أم ثبتك الله على الهداية، أو وفقك لشكره وهداك لشكره النعمة، أم لا وفقك إلى تشميتي اهديكم الله واشرح بكم أي زادك الله ثباتا. قال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: وقد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم، وهو بدل منه عند النحاة، ويجوز أن يكون عطف بيان، والله أعلم. هذه المباحث النحوية، هذا قاعدة، كل ما جاز إعرابه بدلا جاز إعرابه عطف بيان. مثلا أعطيك مثال مش نفهم، عن أمير المؤمنين عمر، شكون هو أمير المؤمنين؟ عمر. وشكون هو عمر؟ أمير المؤمنين. أمير المؤمنين هذا جار مجرور، عن أمير المؤمنين خلاصك عربتها اسم مجرور. الآن بقات عمر، ما تقدرش تقول صفة عن أمير المؤمنين صفة، لا، لأن الصفة لازم تكون مشتقة، وعمر اسم جامد اسم شخص، فماذا تعربه؟ عطف بيان أو بدل. كيف تعرف بدل؟ استغني عن الكلمة الأولى، نحيها، عن عمر، عن عمر، هاي صحة البدل. التابع المقصود بالحكم بلا وسيطة هو المسمى بدلا، البدل أنه هو المقصود بالحكم. لذلك اهدنا الصراط المستقيم، أين حذف الصراط المستقيم؟ قال مباشرة اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، عرفنا باللي بدل أو عطف بيان، هذا المفهوم يعني كان. ويجوز أن يكون عطف بيان، والله أعلم. والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا ما يسمى بتفسير القرآن بالقرآن. فالفاتحة هذا الصراط المستقيم لتعظيمه فسره قرآن في السياق وقرآن خارج السياق. قرآن في السياق موجود صراط الذين أنعمت عليهم، والصراط الذي هو خارج السورة نفسها سورة النساء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما معنى وحسن أولئك رفيقا؟ هذه صيغة مدح وتعجب، ما أحسن أولئك رفيقا. إيش معنى تفهم القرآن تتلذذ به؟ لما يعرفش منها يتلذذش. وحسن أولئك رفيقا يظنها ليس فيها مدح وتعجب، ما أحسن هؤلاء رفيقا، أي ما أحسن رفقتهم. وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال الضحاك عن ابن عباس صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين، وذلك نظير ما قال ربنا تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس صراط الذين أنعمت عليهم قال هم النبيون. وقال ابن جريج عن ابن عباس هم المؤمنون. وكذا قال مجاهد وقال وكيع هم المسلمون. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. والتفسير المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أعم وأشمل والله أعلم. وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قرأ الجمهور غير بالجر على النعت أي تعربها صفر. قال الزمخشري وقرئ بالنصب على الحال غير المغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم في حالة كونهم غير مغضوب عليهم. لكن النعت أفضل، النعت أفضل لأن النعت متحقق، والحال كأن هذه الحال قد تفارقهم، قد يكون مغضوب عليهم الضال. لا، الحال يعني شيء بعيد شوية، النصب وإن كان جائز من حيث النحو لكن المعنى الأفضل هو الجر، يكون نعتا ثابتا لأن الحال عبارة منتقلة، مش تعرفوا الحال منتقلة، قد تكون الآن ما تكونش من بعد، لكن النعت هذا شوف شيء ثابت فيه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال وقرئ بالنصب على الحال، وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب، ورويت عن ابن كثير وذو الحال الضمير في عليهم، والعامل أنعمت عليهم، أنعمت عليهم حالة كونهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن في قوله هي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، وإلا لقرئ على الأقل فيها بها في العشر على الأقل، واحد من العشر ما قرأ غيره. قال ورويت عن ابن كثير وذو الحال الضمير في عليهم والعامل أنعمت عليهم، يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير الصراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا كقدر يقول غير المغضوب عليهم والضالين، لا ولا الضالين، وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى. وقد زعم بعض النحاة أن غيرها هنا استثنائية فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم. هذا الاستثناء المنقطع اسمه من يحتاجه حاجة، ليس ثمة شيء صعب، فقط بالأمثلة يتضح كل شيء. نعطيك مثال، جاء الحجاج إلا زيدا، استثنينا من؟ استثنينا زيدا من الحجاج، وزيد من الحجاج، نعم زيد كان معهم في الحج، إذن فهذا استثناء اسمه استثناء متصل. لماذا؟ لأن المستثنى اللي بعد إلا من جنس المستثنى منه، كان معه. جاء الحجاج إلا ناقة، هل الناقة تحج؟ الجواب هذا استثناء منقطع، على كي تعرف الاستثناء المنقطع يسهل عليك فهم قوله تعالى فسجد الملائكة إلا إبليس. إبليس ليس من الملائكة، ليس بالضرورة، مش بالضرورة يكون إبليس ملائكة، لأن في اللغة كاين حاجة اسمها استثناء منقطع بمعنى أن يكون ما بعد إلا ليس من جنس ما قبله، استثنيناه فقط. كذلك هنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم إلا المغضوب عليهم ولا الضالين. قد يقول علاش، كأن هناك من أنعم عليهم وهم مغضوب عليهم وضالون باش تستثني. واش أجاب؟ قال هذا استثناء منقطع، ليس بالضرورة أن يكون منهم، ليس بالضرورة أن يكون هؤلاء منهم، وهذا توجيه في اللغة العربية. قال لك وليسوا منهم. وما أوردناه أولى، ما أوردناه شو هو الذي أورده؟ الحالية أو النعت أفضل. وما أوردناه أولى لقول الشاعر كأنك من جمال بني أقيش يقعقع عند رجليه بشن، قال أي كأنك جمل من جمال بني أقيش، فحذف الموصوف واكتفى بالصفة. وهكذا غير المغضوب عليهم، أي غير الصراط المغضوب عليهم. لماذا قالوا هؤلاء بالاستثناء؟ لماذا قرأوا بالنصب وينوونه الاستثناء؟ لماذا؟ قراءة الجر تولينات للذين، والله تعالى يريد أن يصف الصراط للذين، فناسب أن نقول غير. اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم، غير صراط المغضوب عليهم. هذا شو وش قال؟ كأنك من جمال، يقال كأنك جمل من جمال، كأنك من جمال بني أقيش يقعقع عند رجليه بشن، يقعقع عند رجليه بشن، أي كأنك جمل من جمال بني أقيش، فحذف الموصوف واكتفى بالصفة. وهكذا غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم، اكتفى بالمضاف إليه عن ذكر المضاف. يعني لم يقل شوف، لم يقل الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير صراط الذين أنعمت عليهم، قال إذن الوصف له للصراط ليس للذين هم. المهم لم يذكر الصراط لأنه يكون تكرار، ضع في ذهنك أن المقصود أنه يريد الصراط للذين. ابن كثير لا يريد الاستثناء، يقولك علاش؟ قالك الأفضل أن نقول نعت، إذا جرينا غير نعت للذين، إذا نصبنا غير نعت للصراط. هذا مثل وما تكونش مستثنى، ما تكونش استثناء، قالك استثناء بعيد شوية. لماذا نستثني ونولي نقول منقطع؟ الأصل في الاستثناء أن يكون من جنس ما قبله، فلماذا؟ قال كلا الأفضل أن نقول نعت إذا وجدناه مجرورة نعت للذين، إذا وجدناه منصوبة نعت للصراط. قد يقول قال كيف الشيء نعت الصراط وهو غير مذكور، وراء الصراط غير مذكور في الجملة. قال كلا ننويه تقدير الكلام غير الصراط الذين أنعمت عليهم، صراط غير صراط، فهو يتحدث عن الصراط. أعطينا النظير يا ابن كثير، كأنك من جمال بني أقيش، كأنك جمال من جمال بني أقيش، هذا هو التنظير والله تعالى. إذن نلخص، يريد ابن كثير رحمه الله ذكر ثلاثة مذاهب، قراءتين الجر والنصب، فمن قرأ غيري فوجه واحد اللي هو نعت للذين، ومن قرأ بالنصب فهو قال يمكن أن تكون حالا ويمكن أن تكون نعتا، صح؟ حالا ممن؟ من عليهم الذين نعمت عليهم وهم غير المغضوب عليهم الضالين، من إحكام طيب. أو نقول نعت، نعت لمن؟ نعت للصراط، نعت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا صراط الضالين. قد يقول قائل كيف يصف الصراط وهو غير مذكور في الجملة؟ ما قالش غير صراط المغضوب عليهم، قالك نعم يحذف الموصوف تتنوب عنه الصفة، تقدير الكلام غير صراط المغضوب، مثل كأنك جمال من جمال بني أقيش، حذف جمال كأنك من جمال بني أقيش. لماذا اختار هذا؟ قالك هذا أولى، يريد أن يرد مذهب من أعرب غير مستثنى. قالك لماذا؟ لأنك لو أعربتها مستثنى يصبح لزاما عليك أن تقول إن الاستثناء هنا منقطع، والأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، والأولى عدم الخروج عن القصر، خليها نعت سواء بالجر أو بالنصب. طبعا هناك مبحث نحوي أعمق من هذا لكن لا نريد التطرق إليه، وهو كيف تكون غير المغضوب نعتا للصراط، والصراط راهو معرفة، وغير لا تكون نعتا للمعارف. هناك دخلنا في القواعد العامة، ما يجوش تقول جاء الرجل غيرك، لازم تقول جاء رجل غيرك. غير هذه ولو كانت مضافة إلى معرفة لا يجوز أن تنعت بها المعرفة، تنعت بها النكر لأنها متوغلة في الإبهام، ما تصلحش نعت للمعارف، تصلح نعت للنكرات فقط. إلا أن ثمة استثناء وجدته في تفسير في إعراب القرآن العكبري، وجدته يعرب غير نعت، قال فإن قيل كيف تكون غير نعتا للمعرفة وهي متوغلة في الإبهام، فأجاب رحمه الله قال إن غير إذا وقعت بين شيئين متضادين زالت وغلت، تصير يمكن أن تنعت بها المعارف. مثلا لما تقول رأيت الرجل غير المرأة، قال كان جاز تعربه نعت، لماذا؟ لأن وقعت بين شيئين متضادتين، وهذا يدل على تبحرهم رحمه الله. هنا الشيئان المتضادان الصراط المستقيم والصراط المغضوب عليهم الضالين، فقالك وقعت بين شيئين متضادين فزال توغلها في الإبهام، ووضحت جيدا لأنها علاش وبضدها تتبين الأشياء فزال إبهامها، وهذا يدل على فهمهم للغة العربية. والعجب كيف يضعون القواعد، كيف وجدوا العبارة، إنه ده شيء ينقدح في النفس ويجدونه العبارة الشافية. قال وقد دل عليه سياق الكلام وهو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال تعالى غير المغضوب. ومنهم من زعم أن لا في قوله تعالى ولا الضالين زائدة، وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين، واستشهد ببيت العجاج في بئر لا حور تسعى وما شعر.
ونقف عند هذا الحد إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.